زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن شروط الجمع بين الصلاتين، وذكرنا منها النية كما هو قول جمهور الفقهاء، وأن الأرجح بأن النية ليست بشرط لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير كما هو قول بعض الشافعية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الحافظ بن حجر العسقلاني، ومن المعاصرين اختاره الشيخان بن باز وبن عثيمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه نوى الجمع ولا أمر بنيته أو أخبر بذلك أصحابه، يعني أن ينوى قبل الصلاة. وبناء عليه، لو أن شخصا في سفر نزل مثلا في استراحة في أول الظهر وصلى الظهر ونوى أن يتغدى ويقيل يرتاح ويصلي العصر في وقتها ثم ينطلق، يعني ما نوى الجمع، هو الآن مسافر يجوز له الجمع لكن ما نوى، بل نوى عدم الجمع. لما صلى الظهر وجد في نفسه نشاطا ما وجد غدا، اتصلوا عليه أهله قالوا ترى غداك عندنا، كمل الآن، يلا انطلق، كمل سفرك الآن وتعال. فعجبته الفكرة، فالآن انتهى من صلاة الظهر وقرر الانطلاق، هل له أن يصلي العصر في وقت الظهر وهو لما صلى الظهر ما كان عنده نية جمع؟ بناء على الراجح فإن له أن يصلي العصر في وقت الظهر ويكون جمع تقديم ثم ينطلق. وقلنا إن الجمع بين الصلاتين هو جمع الصلاة إلى الصلاة في وقت إحداهما، جمع الصلاة إلى الصلاة في وقت إحداهما، وبناء عليه فإنه يجوز له أن يصلي العصر في وقت الظهر وينطلق. وذكرنا من شروط الجمع بين الصلاتين الموالاة بينهما، بأن لا يفصل بين الصلاتين فصلا طويلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين إلا متواليتين، ولم ينقل أنه فرق بينهما تفريقا طويلا، فإن أطال الفصل بينهما بطل الجمع عند الجمهور، وإن كان التفريق يسيرا لم يمنع الجمع. هذا في جمع التقديم. أما في جمع التأخير فلا تشترط الموالاة، لأنه متى صلى الأولى فالثانية في وقتها، لا تخرج بتأخيرها عن كونها مؤدة. واختار هذا من المتأخرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله فتاوى اللجنة الدائمة. ومن أهل العلم من لم يشترط الموالاة مطلقا فيجوز الجمع بين الصلاتين وإن طال الفصل بينهما، وهذا قول بعض الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعله هو الأرجح إن شاء الله، لأن العذر المبيح للجمع إذا وجد صار الوقتين وقتا واحدا، وصار جائزا للإنسان أن يفعل الأولى في أول الوقت والثانية في آخر الوقت، ولأن مراعاة الموالاة يسقط مقصود الرخصة. وقلنا لو واحد مسافر صلى الظهر الساعة 12 وأراد الراحة والغدا ويصلي العصر في وقته، ثم عن له أن يمشي الساعة 2، هو مسافر، بناء على القول بعدم اشتراط النية في الجمع فإنه يجوز له أن يصلي الآن العصر في وقت الظهر، ولو ما نوى عند صلاة الظهر أن يجمع إليها العصر، ولو ما نوى. طيب الآن في فرق بينهما يعني تقريبا ساعتان، يعني بين أداء هذه وأداء هذه ساعتان، لكن كلاهما في وقت الظهر، على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا جائز، خلاص ما دام أبيح لك الجمع فإذا صليتهما في وقت الأولى فهو جمع تقديم، وإذا صليتهما في وقت الثانية فهو جمع تأخير، فلو فصلت بينهما لا يضر، لكن على قول الجمهور والأحوط أن لا تفصل بينهما بفصل طويل، لا تفصل بينهما بفصل طويل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوالي بينهما، ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة. الشرح الممتع. الشرط الثالث من شروط الجمع الترتيب، وعلى هذا المذاهب الأربعة أن الترتيب بين الصلاتين في جمع التقديم واجب، فلا بد من تقديم الصلاة الأولى على الثانية كما في المجموع والإنصاف بدائع الصناع بداية المجتهد. فإذا إذا أردت أن تجمع الظهر والعصر لا بد أن تصلي الظهر أولا ثم العصر، يعني ما تصلي العصر ثم الظهر تقول جمعنا. إذا أردت أن تصلي المغرب والعشاء جمعا لسفر لمرض لمطر تصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر، هذا مقتضى الجمع الترتيب بين الصلاتين المجموعتين. وفي جمع التقديم المذاهب الأربعة عليه، في جمع التأخير فالجمهور على وجوبه خلافا للشافعية، قالوا حتى في جمع التأخير لا بد من الترتيب، يعني لو أردت أن تصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء لازم تصلي المغرب ثم العشاء، لو أردت أن تصلي الظهر والعصر في وقت العصر لا بد تصلي الظهر ثم العصر. طيب دليلهم على الوجوب، قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجمع إلا مرتبا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن الصلوات فرضت مرتبة فهي خمس صلوات في اليوم والليلة بترتيب معين، ثم إن الثانية تابعة للأولى فيجب تقديم المتبوع على التابع، ولو بدأ بالثانية لم تصح وتجب إعادتها. وهذا في فتاوى اللجنة الدائمة، يجب في حال الجمع الترتيب بحيث يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، ويصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء، سواء كان جمعه جمع تقديم أو تأخير. طيب السؤال الآن، لو واحد نسي أو جهل مسألة الترتيب هذه، هل يسقط عنه الترتيب أو لا يسقط؟ فلو جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير أو تقديم، فصلى العشاء أولا ناسيا أو جاهلا بوجوب الترتيب، وتذكر بعد العشاء أنه ما صلى المغرب، فهل يلزمه أن يصلي المغرب ثم يعيد العشاء، ولا يكتفي بالعشاء الأولى ويسقط عنه الترتيب بسبب النسيان أو الجهل؟ مثال آخر، واحد جاء إلى مصلى المطار ما صلى المغرب والعشاء، وجدهم يصلون أو يقيمون الصلاة، قال إيش تصلوا؟ قال نصلي العشاء. فهو لجهله ظن أنه لا بد أن يصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب، قال خلاص أنا معكم صلي معكم العشاء وبعدها أصلي المغرب، فصلى على هذا وعكس الترتيب. وربما يظن أن نية المأموم لابد أن تكون موافقة لنية الإمام، والإمام نية عشاء، فقال لازم أنا أنوي عشاء مثل الإمام، فصلى وراءه العشاء ثم قام صلى المغرب. هذه حالة واقعية، يعني توجد كثيرا مصليات المطارات الآن، مصليات المحطات، فهل يجب عليه أن يعيد الصلاة الثانية ليحافظ على الترتيب أم يكفيه ما فعل؟ مذهب الحنابلة أن الترتيب بين الصلاتين المجموعتين لا يسقط بالنسيان، مع أنهم قالوا بسقوط الترتيب بين الفوائد في القضاء بالنسيان. لماذا؟ قالوا لأن الجمع لا يكاد يعرض فيه نسيان بخلاف الفوائد، الفوائد فيها نسيان، الجمع لا. يعني واحد يريد أن يجمع صلاتين كيف ينسى يصلي إيش قبل إيش؟ وكذلك الحال في الجهل، عندهم أن الجهل ليس بعذر في سقوط الترتيب، فلو قال أنا أجهل أنه يجب الترتيب، فكرت أني لو صليت العشاء ثم المغرب يجوز، فكرت أني لو صليت العصر ثم الظهر يجوز، خلاص المهم أجمعهما في وقت إحداهما، أجمعهما بأي ترتيب بأي كيفية، هذا عند الحنابلة ليس بعذر في سقوط الترتيب. وبناء على ذلك فإن جمعه لا يصح، فلو قدم الثانية على الأولى عندهم سهوا أو جهلا أو لإدراك الجماعة أو لظنه لابد من متابعة نية الإمام أو لغير ذلك من الأسباب، فإن الجمع عندهم لا يصح. فماذا يصنع في هذه الحال؟ واحد صلى العشاء ثم صلى المغرب يعيد العشاء فقط، عندهم تصح المغرب ويعيد العشاء. طيب ماذا تعتبر عندهم العشاء الأولى اللي صلاها؟ تعتبر عندهم نفلا. يقولون تلك تصح نفلا ولابد من الترتيب وتعيد العشاء. وذهب بعض الحنابلة إلى أن الجهل والنسيان يسقط وجوب الترتيب، لكن هذا قالوه في جمع التأخير فقط، كما ذهب إليه المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام والزركشي. وذهب بعض العلماء إلى سقوط الترتيب بالنسيان مطلقا سواء كان في جمع التقديم أو التأخير، وهو مذهب الحنفية وقول بعض الحنابلة واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، تجده في بدائع الصنائع وفي كتاب الفروع، يعني مذهب الحنفية في بدائع الصنائع، وكلام شيخ الإسلام نقله صاحب الفروع بالمفلح رحمه الله. وفي مجموع الفتاوى قال شيخ الإسلام: وقد سلم الأصحاب أن ترتيب الجمع لا يسقط بالنسيان، وعموم الحديث يدل على سقوطه. أي حديث؟
رفع عن أمتي الخطأ.
باقي واحد. أي حديث؟ الشيخ الإسلام يقول عموم الحديث يدل على أن النسيان يعذر به في ترك الترتيب. حديث مهم من الأحاديث الأساسية في الموضوع: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال هذا عمومه. يعني الآن يعني لو واحد مثلا الآن نحن الآن إيش الآن بعد المغرب، لو واحد الآن تذكر أنه ما صلى الظهر ماذا يفعل الآن؟ يروح الآن إذا ما كان يتوضي يروح يتوضي ويصليها فورا. فهل تقول له يلا أعد العصر والمغرب؟ شيخ سامي يقول لا، خلاص النسيان عذر في ترك الترتيب، بس يصلي الظهر فقط. فمتى يجب الترتيب؟ إذا كانت قضية اختيارية. أما في حال النسيان أو الجهل فالراجح سقوط الترتيب، عدم وجوبه في هذه الحالة. قال: وقد سلم الأصحاب أن ترتيب الجمع لا يسقط بالنسيان، وعموم الحديث يدل على سقوطه. فلو كانت المنسية هي الأولى من صلاتي الجمع أعادها وحدها بموجب النص، ومن أوجب إعادة الثانية فقد خالف. وكذلك يقال في سائر أهل الأعذار، وهذا يفهم منه أن الجهل عذر في سقوط الترتيب في الجمع. ويؤكد ذلك أنه يرى أيضا شيخ الإسلام رحمه الله سقوط الترتيب بالجهل في الوضوء، إذا كان يجهل ترتيب الوضوء وصلى أو توضأ وذهب وصلى أن طهارته صحيحة. فالآن على كلام شيخ الإسلام رحمه الله لا تشترط النية في الجمع ولا الموالاة، ويسقط عنده الترتيب بالعذر كالنسيان والجهل. يعني سبحان الله، الذين يتهمون شيخ الإسلام بالتشدد وأنه متطرف وين؟ أو الذين يتهمون المنهج السلفي بأنه منهج متشدد وأنه منهج متزمت متطرف، طيب تعالوا اقرأوا اقرأوا. طيب الشرط الرابع من شروط الجمع ما هو؟ بقاء العذر المبيح للجمع. بما أنك تريد أن تجمع صلاة إلى صلاة فلا بد من وجود عذر، ولا بد من استمرار العذر. فإذا أردت أن تجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم مثلا، تريد أن تجمع العشاء إلى المغرب في وقت المغرب مثلا، فلا بد من وجود عذر، أليس كذلك؟ هذا متفق عليه، يعني ما يمكن جمع بلا عذر، هو سفر هو مطر هو خوف هو مرض، المهم لا بد من وجود عذر. فالمنطقي يعني التسلسل الفكري في الموضوع أن تقول إن هذا العذر يستمر حتى يصلي الصلاة الثانية يبدأ فيها. فإذا كان العذر مثلا سفرا فحتى يصلي الصلاة الثانية يضمها مع الأولى في جمع التقديم مثلا، لا بد أن يكون عند شروعه في الصلاة الثانية لا زال مسافرا. إذا كان السبب هو المرض وأراد أن يجمع مثلا العصر إلى الظهر فلا بد أن يكون مريضا، ولا بد أن يكون المرض مستمرا إلى وقت الشروع في الصلاة الثانية. وإذا كان المطر هو السبب فلا بد أن يكون المطر مستمرا في النزول حتى يجمع. أيهما أشد، جمع التقديم أو جمع التأخير؟ جمع التقديم بلا ريب. جمع التقديم أشد. أما في جمع التقديم فلا بد من وجود العذر المبيح للجمع عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى، هذا كلام صاحب الإنصاف. فمتى زال العذر في أحد هذه الثلاثة لم يبح الجمع، المغني والمجموع. وإذا انقطع المطر أثناء الصلاة الأولى فهل يجوز أن يجمع إليها الثانية؟ لا، لأن العذر زال. طيب لو انقطع المطر أثناء الصلاة الأولى ثم رجع في آخر الصلاة الأولى قام العذر مرة أخرى فيجوز؟ قال ابن قدامة في المغني: وإذا انقطع المطر أثناء الصلاة الأولى ثم رجع قبل الفراغ منها جاز الجمع لوجود العذر في وقته، فلم يضر انقطاعه فيما بين ذلك. المغني: وإذا انقطع المطر أثناء الصلاة الأولى أو بعد الفراغ منها ولم يعد المطر، فإن حصل منه وحل جاز الجمع بسبب الوحل، لا بسبب المطر، الآن بسبب الوحل. وإن لم يحصل وحل، الآن مثلا شارع مسفلته، لو فرضنا أنه يوجد نظام تصريف للماء فعال فما في أثر المطر لأن شبكة التصريف امتصت، هذا إذن لا جمع هنا، لا جمع. قال: وإن لم يحصل وحل لم يجز الجمع لعدم وجود العذر المبيح لذلك، الإنصاف. ولا يشترط أن يكون موجودا إلى انتهاء الثانية، يعني يكفي أن يستمر العذر إلى ابتداء الثانية وليس يشترط أن يستمر إلى انتهاء الثانية. فلو كان المطر موجودا في صلاة المغرب واستمر، قمنا وكبرنا أقمنا وصلينا العشاء، لو توقف المطر في وسط صلاة العشاء نقول صلاة العشاء صحيحة والجمع صحيح. فلو أن الجمع كان لمطر واستمر المطر إلى أن صلوا ركعتين من العشاء مثلا ثم توقف ولم يكن هناك وحل لأن الطرق مفروشة بهذا الزفت، فلا يبطل الجمع، لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية، وإنما يشترط استمرار العذر إلى إيش؟ إلى الشروع في الثانية. مثال آخر: لو أن الإنسان جمع لمرض وفي أثناء الصلاة الثانية ارتفع عنه المرض، فجأة صار نشيطا زال عنه فجأة، عارض كان عارض وفجأة زال، فإن الجمع لا يبطل لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية. طيب، فافتتاح الثانية هو محل الجمع الذي حصل به الجمع، فيشترط أن يكون العذر قائما عنده. طيب، إذا جمع تأخير فما هو الشرط؟ أن يكون العذر باقيا إلى حين دخول الوقت، وقت الصلاة الثانية، وإلا ما جاز التأخير أصلا، وإلا يصبح إخراج الصلاة الأولى عن وقتها. فإذا أردت أن تجمع مثلا صلاة الظهر مع العصر جمع تأخير، يشترط أن يكون العذر مستمرا أو قائما إلى دخول وقت الصلاة الثانية، وإلا بأي حق أصلا أنت أخرت؟ بأي حق أصلا أخرت؟ فلو قرر المريض أن يجمع جمع تأخير، فالذي يشترط أن يكون المرض مستمرا معه إلى دخول وقت العصر حتى يجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر. ومن الأخطاء الشائعة أن بعض الناس يكون في سفر فيؤذن عليه المغرب مثلا ولا زال في خط السفر، فيقرر جمع التأخير، هو الآن سائر في الخط، بعد نصف ساعة من أذان المغرب دخل البلد، فيظن هو أنه ممكن يستمر في البلد ويروح يشتري أشياء أو يذهب إلى بيت وينزل عفش ببيت فلان وبيت فلان ويقول باقي على العشاء لسه. طيب أنت الآن لما دخلت البلد، بلد الإقامة، لما دخلت بلدك انقطع العذر، انقطع السفر، انقطع السفر ولا زال وقت الأولى قائما، فكيف تؤخر؟ أنت الآن زال عذرك فلا يجوز لك التأخير. أيضا لو واحد مثلا أذن عليه الظهر وهو في خط السفر فقرر أن يجمع جمع تأخير، طيب وصلت الطائرة إلى بلده والمطار داخل البلد، يعني ليس خارج البلد، المطار في حدود البلد، بنيان البلد متصل بالمطار، وصل المطار في وقت الظهر مثلا الساعة الثانية مثلا، وصل البلد الساعة الثانية، فلا يجوز له أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر لأن العذر قد زال. وما دام دخل بلده في وقت الصلاة الأولى فلا بد أن يصليها في وقتها لأن العذر قد زال. هذه مسألة يخطئ فيها كثيرون، كثيرون يظن أنه ما دام نوى التأخير خلاص يقول يعني أروح البيت ويمكن ينام ويتغدى، ولا مثلا يقول أتروش، أهم شيء أتروش، أتروش نص ساعة ساعة إلا ربع، يقول جاي من سفر أتروش. طيب تتروش، تتروش يمكن الصلاة تخرج الآن، أنت الآن وصلت في وقت الصلاة الأولى، فكيف تتروش حتى يخرج الوقت؟ ولا يحق لك جمع التأخير لأن عذرك قد زال ودخلت البلد وانقطع السفر. طيب أحيانا يعني يصل بعض الناس مرهق جدا قبل العصر وما نام، مثلا فرضنا 48 ساعة جاي من سفر ورا سفر ورا مطارات ورا طيارات ورا أشياء ورا، المهم الآن وصل قبل العصر، صلى الظهر خلاص وهو يعرف الآن لا بد يصلي الظهر، لكن قال الآن لو نمت وما صليت العصر معناها راحت. هذا إذا علم أنه فعلا لا يستيقظ هو سيجاهد نفسه أن يبقى مستيقظا للعصر ليصلي وينام، لكن إذا خفقان الرأس خلاص أصلا هو يعني يجوز له جمع التقديم في هذه الحالة لئلا تخرج الصلاة عن وقتها، لأن ما في شيء اسمه جمع العصر مع المغرب وجمع العصر مع العشاء ما في. نعم طبعا ما عندي جواب يعني مباشر على السؤال، بس عندي إجابة أخرى، أنت تقول جماعة صلوا المغرب ثم استمر المطر وبدأوا بالعشاء، طيب في وسط الصلاة في الركعة الثانية وقف المطر، وفي الركعة الثانية في التشهد الأول دخل واحد من المسجد، أنت سؤالك يصلي معهم ولا لا؟ أنا جوابي يصلي المغرب بس، هو لا ما صلى المغرب، مفترض يعني مجاي من بره ما صلى المغرب. قال بعض العلماء يكفي إذا دخلوا المسجد أن يكون المطر نازلا، يعني يكفي إذا دخلوا للمغرب أن يكون مطر نازلا فيقيم الصلاة بعدها ويصلي العشاء. يعني هل يشترط الإمام أن يكلف شخصا ليخرج وينظر هل ما زال؟ فبعض يقول لا، إذا هو داخل المسجد وكان المطر نازلا يكفي في الجمع، لكن أحيانا يكون مثلا في شبابيك في أصوات مثلا صوت مطر، أحيانا قد يكون سقف المسجد من نوع يعني يشعرون بنزوله ويشعرون بوقوفه، قد تكون بالرؤية قد تكون بالسماع قد يكون بإخبار شخص، وسائل كثيرة. الآن في جمع التقديم هل يجوز هذا؟ لأن الجمع في المطار سببه إزالة الحرج على الناس للقدوم مرة أخرى لصلاة العشاء، ليس كذلك؟ فكيف نتخيل أنهم يعني ما صلوا المغرب أصلا؟ لأن المتصور الآن يعني لو كان المطر كثيرا جدا أن يقال صلوا في رحالكم فيصلون في بيوتهم، يعني لو فرضنا أنه كان القدوم إلى المسجد فيه مخاطرة مثلا فصلوا في رحالكم، إذا صارت المسألة فيها خطورة صلي كل واحد في بيته، يجمع بأهل بيته واحد في خط السفر وأذن المغرب ويعلم أنه يدخل البلد بعد العشاء فيريد أن يؤخر المغرب حتى يدخل البلد ويجمع مع العشاء، أي يجوز ما في مانع ما دام يجوز له جمع التأخير. هذا هو جمع التأخير، ما هو؟ أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، يعني ما يشترط أن يصلي في الخط، لازم ينزل على طريق السفر ويصلي في الخط، ما هو شرط، إذا دخل البلد وقت العشاء يصلي المغرب ثم العشاء. نعم رجل في خط السفر أذن عليه الظهر وهو يتوقع بحسب سيره أنه سيدخل البلد على أذان العصر أو حتى قبل العصر، فهل يجوز له أن يصلي الظهر والعصر في السفر وهو يعلم أنه سيدخل البلد قبل العصر؟ الجواب نعم، لأن الرخصة له في الجمع قائمة بالسفر وهو العذر، ولا يمنع منها لأجل أنه يتوقع أن يدخل البلد في وقت الصلاة الثانية، ولو حصل صلى الظهر والعصر في السفر ثم دخل البلد بلده بلد الإقامة قبل العصر فلا يلزمه أن يعيدها مرة أخرى وقد صلاها بشكل صحيح في السفر، وهذه مسألة سبق أن مرت معنا. طيب، إذا استمر العذر إلى دخول الوقت الثانية جاز له الجمع، وإن زال العذر بعد ذلك لأنهما صارتا واجبتين في ذمته ولا بد من فعلهما، قاله صاحب المغني. ومثاله رجل مسافر نوى جمع التأخير وخرج وقت الأولى وهو في السفر وقدم البلد في وقت الثانية فله الجمع، لكن لا يقصر. واحد أذن عليه الظهر في السفر فنوى أن يجمع جمع تأخير في البلد، في بلد الإقامة، فدخل بلد الإقامة في وقت العصر، ماذا يجب عليه؟ أن يصلي الظهر أربعا ثم يصلي العصر أربعا، يرتب جمعا من غير قصر. هذا واضح، أشكاله شرح الممتع. فالشرط بقاء العذر إلى دخول وقت الصلاة الثانية وليس إلى حين فعلها. الشرط بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية وليس إلى حين فعل الثانية. وإن أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته. واللي مر معنا هذا مثال، كقدوم المسافر وانقطاع المطر وشفاء المريض، صلاتان المجموعتان صحيحتان ولا يلزم إعادة الثانية إذا زال العذر بعد ذلك، لأنه أداهما بجمع صحيح في حال عذر صحيح، فلا يمكن إبطال الثانية ونقول له يلا زال العذر أعدها الآن. مثل إيش؟ المتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة، واحد يريد الصلاة ما وجد ماء تيمم وصلى صلاة صحيحة، نعم، فإن لم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. طيب تيمم وصلى وصلاة صحيحة ومعذور عند رب العالمين وذمته برئت والصلاة مجزئة، بعد خمس دقائق جاء الماء، هل يقال له أعد الصلاة؟ ليش تبطل صلاته وقد صلاها صحيحة مجزئة؟ بأي حق تبطلها؟ فلذلك القول الراجح أنه لا يلزم بإعادة الصلاة حتى لو جاء الماء في الوقت، حتى لو ما خرج الوقت وجاء الماء فالصلاة صحيحة، أداها صحيحة، لما أداها كان معذورا وصلاته صحيحة عند ربه، خلاص ما في سبيل أن تقول أبطلناها بأثر عكسي نعود عليها بالإبطال، ما في، خلاص برئت ذمته. فإن أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر بعد فراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأتاه وأجزأته الثانية ولم يلزم إعادتها، لأنه لما أداها أداها صحيحة. فخلاصة مذهب الجمهور إذن إذا كان الجمع تقديما فيشترط النية والترتيب والموالاة ووجود العذر، وإن كان تأخيرا فيشترط النية والترتيب وبقاء العذر. هذا ملخص ما تقدم. وعلى قول شيخ الإسلام لا يشترط إلا الترتيب ووجود العذر، ويسقط الترتيب عنده بالجهل والنسيان والعذر. وعلى اختيار الشيخ باز واللجنة الدائمة الترتيب ووجود العذر والموالاة في جمع التقديم. طيب، هل يشترط اتحاد الإمام في الصلاتين المجموعتين، أو يجوز أن يصلي وراء إمام مثلا الظهر وتقام الصلاة ويصلي وراء إمام آخر العصر؟ هل يشترط اتحاد الإمام في الجمع؟ لا يشترط، فيمكن أن يصلي إحدى صلاتي الجمع مع إمام ويصلي الثاني مع إمام آخر المغني. هل للمأموم أن ينوي الجمع ثم يصلي الثانية منفردا؟ يعني يقول ابن قدامة في المغني لو ائتم المأموم بإمام لا ينوي الجمع فنواه المأموم، واحد دخل إلى مسجد بلد هو مسافر الإمام مقيم، الإمام لا ينوي الجمع، الإمام صلى الظهر صاحبنا صلى وراءه الظهر، بعد ما انتهى صاحبنا المسافر من الصلاة مع الإمام أقام وصلى هو العصر ركعتين، هل عليه حرج؟ لا، فلا يضر أن الإمام ما كان ينوي الجمع. طيب الإمام أصلا مقيم فهو بطبيعة الحال أن يجمع، فالمهم هو نية المأموم الآن الذي يريد أن يجمع. قال ابن قدامة لو ائتم المأموم بإمام لا ينوي الجمع فنواه الإمام فلما سلم الإمام صلى المأموم الثانية جاز، وكذلك لو صلى إحدى صلاتي الجمع منفردا ثم حضرت جماعة يصلون الثانية فأمهم فيها أو صلى معهم مأموما جاز. كذلك صلى أحد الصلاتين مع جماعة والثانية منفردا ما في مانع. قد يصلي الأولى مع جماعة والثانية منفردا، قد يصلي الأولى منفردا والثانية مع جماعة. الحين لو واحد ما صلى المغرب والعشاء دخل بلد وقت العشاء، فراح دخل مسجد بسرعة قبل ما تقام صلاة العشاء وصلى المغرب وحده ثلاثا ثم أقيمت الصلاة وصلى مع الجماعة، يجوز يصح لا حرج. طيب كيف يكون الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ للعلماء أقوال، والصحيح منها أنه يؤذن أذان واحد للصلاتين، وأما الإقامة فإنها إقامتان، لكل صلاة إقامة. هذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والشافعية، أذان واحد وإقامتان للصلاتين المجموعتين. استدلوا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما صلى الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب قال في الحديث حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، رواه مسلم. فإذا جمع الإنسان أذن للأولى وأقام لكل فريضة، هذا إذا لم يكن في البلد. طيب أما إذا كان في البلد، قال الشيخ ابن عثيمين فإن أذان البلد يكفي وحينئذ يقيم لكل فريضة. الشرح الممتن ومثله في فتاوى اللجنة الدائمة، واحد دخل بلد بعد ما صلوا العصر وانتهوا، هو ما صلى الظهر ولا العصر، مسافر، ماذا يفعل؟ يقيم ويصلي الظهر ويقيم ويصلي العصر. طيب عند جمع التأخير متى يؤذن؟ عند دخول الوقت أو عند فعل الصلاة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: لما ذهبت على البريد كنا نجمع بين الصلاتين، فكنت أولا، طبعا شيخ الإسلام رحمه الله أخذ إلى السجن في دمشق وأخذ إلى مصر وأخذ إلى أماكن متعددة وسافروا به مخفورا، وأحيانا كان سافر لأجل استدعاء جيش مصر إلى الشام لمواجهة التتر، سافر لأسباب كثيرة. قال: لما ذهبت على البريد كنا نجمع بين الصلاتين، فكنت أولا أؤذن عند الغروب وأنا راكب، ثم تأملت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع ليلة جمع، يعني مزدلفة، في مزدلفة جمع النبي عليه الصلاة والسلام جمع تقديم ولا جمع تأخير؟ تأخير، المغرب والعشاء صلاهما في وقت العشاء. قال: ثم تأمل فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع ليلة جمع لم يؤذن للمغرب في طريقهم، بل أخر التأذين حتى نزل، فصرت أفعل ذلك لأنه في الجمع صار وقت الثانية وقتا لهما، صار وقت الثانية في جمع التأخير، هذا في الجمع صار وقت الثانية وقتا لهما، والأذان إعلام بوقت الصلاة. ولهذا قلنا يؤذن للفائتة كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر لأنه وقتها، إذن يؤذن لوقت فعل الصلاة، والأذان للوقت الذي تفعل فيه لا للوقت الذي تجب فيه. ويدل على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ما رواه البخاري عن أبي ذر الغفاري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، يعني هو الوقت دخل، فأراد المؤذن أن يؤذن، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يصلي الآن في أول الوقت لأنه كان في الحر يؤخر ويبرد بالصلاة، فماذا يفعل؟ الإبراد ترى يعني ممكن يكون قبل العصر بنصف ساعة، أقول يعني إبراد ما هو يعني بعد الدخول وقت الظهر بشيء يسير، لا، إبراد إبراد يعني. فإذا أراد أن يبرد الآن يلا يؤذن بعد الزوال مباشرة، وهو راح يصلي بعدها مثلا بساعة ونصف ولا ساعتين، لا. قال عن أبي ذر الغفاري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيئة التلول. ما هي التلول؟ التلول منبطحة ليست منتصبة، يعني ما هي كثبان عالية أو جبل مرتفع، لا، التلول منبطحة يعني ارتفاع يسير عن الأرض، وهذه عادة ما يصير لها ظل ولا فيء إلا بعد زوال الشمس بكثير، يقول فلما رأينا فيئة تلول قال عليه الصلاة والسلام إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. قال ابن حجر فإن قيل الإبراد للصلاة فكيف أمر المؤذن به للأذان؟ فالجواب أن ذلك مبني على أن الأذان هل هو للوقت أو للصلاة، وفيه خلاف مشهور. يقول ابن حجر والأمر المذكور يقوي الأول بأنه للصلاة، حديث أبي ذر هذا في البخاري يقوي أنه للصلاة. ولما ناموا عن صلاة الفجر واستيقظوا بعد الشمس وصلوا أمره بلال بالأذان يقوي أنه للصلاة. وفي مزدلفة لما أخر الأذان حتى وصلوا مزدلفة، إذن هذا يقوي أن الأذان للصلاة. فلو كان جماعة في رحلة الظهر، ظهر يوم الخميس فرضنا، ينون الإبراد، قالوا نقيل سننام من قبل الظهر مثلا من 11 سنقيل ونستيقظ على الواحدة ولا واحدة والنصف ونتغدى والساعة 2 سنصلي الظهر إبرادا، متى يؤذنون؟ أول ما يدخل وقت الظهر ولا إذا أرادوا الصلاة؟ إذا أرادوا الصلاة. طيب عند الجمع بين الصلاتين كيف تصلى السنن الرواتب؟ قال النووي الصواب الذي قاله المحققون يعني من الشافعية أنه يصلي سنة الظهر التي قبلها ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم سنة الظهر التي بعدها. طيب إذا كان هو يصلي 4 قبل العصر، واحد مقتنع أنه في يعني من السنن ليست الرواتب يعني 4 قبل العصر، كيف يرتب؟ سنة الظهر القبلية صلاة الظهر، صلاة العصر، سنة الظهر البعدية، 4 اللي قبل العصر. طيب هذا طبعا إذا جمع مثلا، كيف يعني جمع مثلا في المطر في المرض؟ في جمع العشاء والمغرب ماذا يفعل؟ يصلي الفريضتين ثم سنة المغرب ثم سنة العشاء، وإذا أراد أن يصلي الوتر بعدهما يصلي ولو كان جمع تقديم، لأن وقت الصلاتين صار وقتا واحدا والوتر بعد العشاء، وبما أنه صلى العشاء يجوز له أن يصلي الوتر ولو كان في وقت المغرب، يجوز له أن يصلي الوتر، كلام النووي في روضة الطالبين. قال ابن قدامة إذا جمع في وقت الأولى فله أن يصلي سنة الثانية منهما ويوتر قبل دخول وقت الثانية، لأن سنتها تابعة لها فيتبعها في فعلها وقتها المغني. قال في الإنصاف يصلي سنة الظهر بعد صلاة العصر من غير كراهة، قال وأكثر الأصحاب، لأن بعضهم ما جوز تنفل يقول هذه سنة بعد العصر ما تجوز، والراجح الجواز. قال في كشاف القناع ووقت الوتر بعد صلاة العشاء ولو في جمع تقديم في فتاوى اللجنة الدائمة، وله أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة مع المغرب جمع تقديم. طيب آخر مسألة، إذا جمع بين الصلاتين فكيف يقول الأذكار التي بعد الصلاة؟ يعني يقولها مرة أو مرتان؟ إذا صلى جمع بين مثلا الظهر والعصر بعد الصلاتين يقول الأذكار مرة ولا مرتين؟ في خلاف بين العلماء، بعضهم قال بعد الصلاتين يقولها مرة واحدة يكفي لهما ذكر واحد. قال في نهاية المحتاج لو اقتصر على أحد العددين كفى في أصل السنة، وقال الشيخ العثيمين الظاهر أنه يكفي ذكر واحد لأنهما عبادتان من جنس واحد فيكتفي بأحدهما عن الآخر، وإن سبح لهذه الصلاة تسبيحه المعتاد ولهذه تسبيحه المعتاد فهو أحسن. باب المفتوح. وفي موضع آخر يقول الظاهر في الأذكار أنه يكتفي فيها بذكر واحد لأن الصلاتين صارت كأنها صلاة واحدة فيكتفي فيها بذكر واحد، لكن يكتفي بالأعم. فمثلا الأذكار التي بعد المغرب أعم أشمل أو الأذكار التي بعد العشاء اللي بعد المغرب؟ مثلا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له هذه بعد المغرب 10، لكن بعد العشاء مرة. طيب إذن يأخذ أذكار المغرب، هذا قصده بالأشمل. فإذن لو أتى بذكر واحد أو بالذكرين فلا بأس بذلك. سننتقل من قضية جمع الصلاة إلى قصر الصلاة في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.